الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عليك من غيامه أشهد من غيامه، وصل عليه وعليه السلام وردد إلينا وسلامه. الذين ما يقبلون ويأبون عن قبول المعرفة الفطرية أن يكون الله جل وعلا هو يعرف ذاته، ذكروا عدة وجوه لتوجيه هذه الآيات والروايات التي مر ذكرها. فالبعض حمل هذه الآيات على القريبة الفطرية، تمايلات الفطري، يعني أن الإنسان بغريزته بفطرته هو يطلب الحق، يطلب الواقعية. فطرتنا الإنسان يريد يبحث عن الحقيقة. البعض جعله من قبيل البديهيات الأولية، مثل مثلا أن غذاء لا يجتمعان، وكما أن الإنسان يعرف هذه البديهيات بعقله، فالمراد من تلك الآيات والروايات آيات الفطرة، آية السكينة، صبغة الله، روح الإيمان، والروايات الكثيرة، أن الله جل وعلا أعطانا العقل ونحن بالعقل نعرف بالبداهة وجود الصانع، كما نعرف بالبداهة أن الكل أعظم من الجزء. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، بعض حمل هذه الآيات والروايات على شعور المعلول للعلة بالعلم الحضوري، يعني أن المعلول بما أنه واجد لعلته، بما أن المعلول هو نفس العلة في المرتبة النازلة، في الرتبة النازلة، فالعلة موجودة في المعلول والمعلول حاضر العلة عنده. فعلم المعلول بذاته علم بعلته، لأن المعلول هو نفس العلة. قال المراد من المعرفة فيها هو البعض جعل المعرفة الفطرية من قبيل لزوم البحث عن الدين، التفتيش عن المذهب. قال كل إنسان يفتش عن المذهب. هذه الوجوه في الحقيقة بعضها أساسا في معرفة الله ثبوتا لا يمكن، مستحيل أن تكون معرفة الله هكذا، وقسم منها لا ينطبق على الروايات والآيات. إن هذا من المصادق البارزة لتحميل الرأي على الآيات والروايات. يعني أنا عندي رأي، أنا أجعل الله جل وعلا معروفا بغيره، ثم حينما أرى هذا الكم الكثير من الآيات والروايات، أحاول توجيه، أحاول أن أوجه هذه الآيات والروايات وأحمل رأيي عليها، هذا غير صحيح. أما القريزة هذا ليس يعني ثبوتا. أولا القريزة مو معرفة الله، هذه الآيات والروايات نصت أن الله فطرهم على التوحيد. توحيد أي تقريزة؟ على معرفة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، عرفه نفسه، أراهم شخصه، في الرد على اليهود والنصارى، سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة، يعني الإسلام هو سبقة الله. كيف ينطبق على الغريزة؟ بعد يقول ذلك الدين القيم، يعني أن يكون الدين مؤسسا على الغريزة، هذا يكون دينا قيما. ذلك الدين القيم، غريزة الشهوة، يعني أن يكون دين مؤسس على غريزة الشهوة، غريزة الغضب، غريزة، يعني هذا يكون دين قيم مثلا. أي واحد من الغرائز ليست هي المدار، الغرائز لابد أن تدار. يعني ماذا تدار؟ يعني تدبر من قبل العقل، من قبل هو ليس الآن ليس الزم إذا جعلنا زمام الأمر بيد الغريزة، يعني أسسنا الدين على أساس غريزة، فهذا الدين يكون قيما. الغريزة إنما قد تستفاد منها في جهة صحيحة، قد في جهة باطلة. الشهوة قد الإنسان يستفيد منها في جهة صحيحة وقد في جهة باطلة، ما يكون أصلا للدين، قواما للدين. الدين يستفيد من الغريزة وما يستفيد، ولكن تحت قيمومية شيء آخر. فطرة الله، صبغة الله، هذا أساس الدين. كيف يمكن هذا تفسر بالغريزة؟ كيف يمكن؟ إشكالين، أولا بناء الدين على الغريزة لا يكون قيما، لا يمكن أن يكون أن الغريزة تدار وليست تدير. وثانيا أن خلاف الآيات والروايات، أن النص الصريحة لأنهم فطرهم على المعرفة، على معرفة الله، على شخص ما حتى إلى معرفة أمير المؤمنين، هذا بأي غريزة تكون. جيد. يقول وليس المراد منها الغريزة التي هي التمايلات الطبيعية، لوضوح أن الفطرة بهذا المعنى لا تصلح أن تكون أساسا وبناء للحقائق والعلوم التي يدعو إليها العلماء والمسلمون. أما الوجه الثاني، قالوا مثل البديهيات الأولية، الكل أعظم من الجزء، أن غيرنا لا يجتمعان، أو بديهيات ثانوية، الأربعة زوجون، إثبات الزوجين الأربعة. هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتان لأن الله لا يعرف بالعقل، هذه الأمور معروفة معلوم بنور العقل، يعني هذه الأمور أشياء ظلمانية، يعني نفسه الأربعة زوجون، زوجية الأربعة بنفسها أمر نوراني، يعني هو تضيء نفسها، لو أنت تظهرها بعقلك النقيضان لا يجتمعان، هو عين النور، هذه القضية عين الظهور، قضية معلومة، قضية متعلقة لنور العلم والعقل، أنت بنور علمك ونور عقلك تبهره، تنوره، الله لا يعرف بغيره، هذه القضية يعرف بالعقل، الله لا يعرف بالعقل، ليس عقلك ينور الباري جل ليس بإله من يعرف بغيره. وخلاف الأحاديث أيضا، الأحاديث تصرح ليس العباد بها صنع، هذه الأمور البديهية من صنع العباد، يعني العباد بنور عقولهم يعرفونها، وكلما ازداد علمهم تكثر البديهيات عندهم، سعة البديهيات تكثر. الآيات صرحت، روايات صرحت، صنع الله فعل الله لا صنع العباد، لا يكلف الله العباد، خارج عن وسع طاقة العباد، هذا غير مسألة البديهيات. فإذا البديهيات أولا معروفة بنور العقل، والله جل وعلا لا يمكن أن يكون معروفا بنور العقل، والدال بالدليل عليه. القضية أن قيدان لا يجتمعان ليس هو الدليل على نفسه، الدليل على نفسه نور العقل هو الذي ينوره، أما الله جل وعلا هو دليل على نفسه، لأن الله نور لا ظلمة فيه. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، الشمس دليل على الشمس، ليس الأمر المنور دليل على الشمس، هذا التراب دليل على وجود الشمس. أن قيظان لا يجتمعان مما ظهر لنا بنور العقل، فهذا المجنون ما يعرفه، مما ظهر لنا بنور العقل، الله لم يظهر لنا بنور العقل. إذا هكذا فنور عقولنا يصير فوق الله، لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، هو ظاهر بذاته. هنا المعرفة من قبل المعروف مو من قبل العارف، هذه سر المحنة، هي هذه المعرفة من قبل العارف أو من قبل المعروف. في معرفة الله جل وعلا المعرفة من قبل المعروف، النور من قبل المعروف ومن قبل العارف، العارف لا يسلط ضوءا على الله ليعرفه، من قبل المعروف جل جلاله. لكن في البديهيات الأولية المعرفة من قبل العارف. فإذا ترى على كل حال أنها معروفة بنور العقل. وكذلك ليس المراد منها أنها من البديهيات الأولية مثل استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وليس المراد منها أنها من البديهيات الثانوية التي دليلها معها مثل معرفة أن الأربعة زوج، وأيضا ليس المراد منها أنها من القضايا التي قريبة من البداية، ضرورة أن هذه المعاني معلومة بالعلم الحقيقي، لأن استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وكذلك معرفة أن الأربع زوج معلوم للإنسان بالبداهة، وهذه المعاني لا مساس لها بالفطرة التي وردت في الكتاب والسنة في باب معرفة الله وتوحيده. وأما القول بالعلم الحضوري، العلم الحضوري أساسا بالنسبة لله مستحيل. العلم الحضوري قائم على اتحاد العالم والمعلوم، على وحدة الوجود، الله لا يعلم لا بالحضور لا بالحصول. من قال الله يعلم الحصول والحضور؟ بالنسبة لله مستحيل، كلامه مستحيل. الله يعرف بذاته لا بغيره، لا بالصور ولا بذات المعلوم ولا بذات العالم. في العلم الحضوري المعرفة تكون بذات العارف، بذات العالم، حضوري لأنه هو متحد مع ذاته، علمه بذاته، علمه بمعلومه، يصير حضور اتحاد. حصولي بحصول الصور، كلام مستحيل في الله، أي حضور أي حصول. وكذلك ليس المراد منها أنها معرفة المعلول الواجد للشعور علته بالعلم الحضوري، لأنه يستحيل أن يكون تعالى معلوما ومعقولا بغيره تعالى، سواء كان حصوليا أو حضوريا، فإنه تعالى ظاهر بالظهور الذاتي في شدة غير متناهية. فإذا ليس هنالك ما يكون أشد ظهورا من الله كي تكون واسطة لمعرفة الله. يعني الواسطة في المعرفة لابد أن يكون أشد ظهورا من المعرفة. ليس هناك من هو أشد ظهورا منه جل جلاله. ألا هذا إشكال عام على كل هذه الموارد، ألا أن المراد من الفطرة في الآيات والروايات هو تعريفه تعالى نفسه إلى عباده بما شاء وأراد، إن شاء الله وأراد الله، صنعه بإرادة الله لا بما شاءوا وأرادوا. هذه المعاني سلطانها بيد العبد، يعني بيد العبد، هذه صنع العبد، وليس هو تعالى من قبيل المعلومات العادية حصوليا كان أو حضوريا كي يكون شرعة لكل وارد حتى يردها واحد بعد واحد. مو بيد العباد، حتى أي واحد يريد يدخل في حظيرة قدس معرفة الله يدخل، لا، هذه الحظيرة مقدسة لن يدخل فيها إلا من أراد الله. لن يدخل فيها في معرفة الله، لا يكون الشخص عارفا بالله إلا بإرادة الله. الله لا يقهر في المعرفة. إذا كانت المعرفة من قبل العارف، يعني العارف عنده نور يظهر به المعلوم والمعروف، فالمعلوم والمعروف يكون مغلوبا لإرادة العارف، مغلوب يعني ويغلبه. يعني المعلوم إذا ما أراد أن يعرف، مو بكيف، سيعرف شاء أم أبى. لكن في معرفة الله، المعرفة من قبل المعروف نفسه، فإذا ما أراد ما تعرف أنت. ليس شرعة لكل واحد حتى يردها واحدا بعد واحد. مو كل واحد يجي يتفكر يتفلسف يعرف الله، ولو كان في نفسه ظالما، ولو كان في نفسه طاغيا على الله جل وعلا، ما يصير. نعم، الله يعرف نفسه بالمقدار المسهل للتكليف حتى يكلفك، لكن مو تبالك أنك حينما تذهب وتتفلسف وتتفكر مدبرا عن الله أو مدبرا عن أولياء الله. لا، معرفة الله بابه هم أهل البيت عليهم السلام. إذا أدبرت عن أبواب الله وعن أسماء الله، يعني لا تظنن أنك تعرف الله، لأن معرفة الله ليست بس بمتناولك، ليس من بوسعك نيل المعرفة. ما تقدر أنت تغلب على إرادة الله. مشكلة نحن نتصور أن الله مثل سائر الأمور، سائر المعادلات الطبيعية، معادلات الفيزيائية، معادلات الرياضية، مع هذه الأمور. يعني أنا إذا ذهبت وتعلمت سأعلمه، سأعرفه، بس شو أبغى، مو كيف، كنت مؤمنا متقيا أو كافرا جاحدا. أنا علم الفيزياء، إذا واحد جاحد كافر مشرك يدرس يتعلم، حتى الفقه يتعلم، يعني ما يصير إلا يكون مخاضع ومنقاد. لا، أنا أتعلم وفي نفسي كافر جاحد ظالم ما أقبل، ما مسلم. في معرفة الله ليس هكذا، ليس الشيء على كل واحد، ليس، مو من صنعك، من صنعه هو. هو يعرف نفسه بالمقدار الذي يكلفك، يسهلك التكليف، يتم عليك الحجة. أزيد من ذلك، لا، بيده. فإذا قال المعرفة مخلوق في القلب والجهود مخلوق، فسرنا بالتوفيق والخذلان. يعني إذا أنت في نفسك تأبى فيخذلك فتجحد ما تعرف. الذي عرفته بالغلبة بالقهر ليس هو الله. الله لا يقهر في المعركة. مثل واحد أدبر عن نور الشمس يريد يعرف الشمس بإمكانياته الذاتية، يقول أنا غالب. أدبر عن نور الشمس، ذهب في سرداب في جو تحت الأرض، أدبر على النور، وبعد عنده مصباح يقول بهذا المصباح أنور النور من دون حاجة إليه. شلون يصير هذا؟ الذي عرفته ليس هو نور الشمس، النور يعرف به لا بغيره. أنت مقهور للنور، ليس النور مقهور لك. في الذكور، ها في الذكور لست أنت تقهره في الظهور، يعني تظهره ظهور النور مو بكيفك أنت. حتى إذا أردت أن تجعل النور ظاهرا، إذا ما أردت تجعله غير ظاهر مو بكيفك، بل ظهورك بكيف النور، معرفتك بكيف النور. العكس، أنت مقهور ليس هو مقهور. وكذلك ليس المراد منها أن الإنسان مجبول بالتفتيش عن المذهب والمكتب. هذه واقعة، الإنسان يعني شلون يقدر بعد كل هذه الآيات، كل هذه الروايات، كل هذا التراث، كل هذا الإصرار، بعد يأتي بجرة قلم يقول لا، المراد بالمعرفة الفطرية أن الإنسان مفطور على التفتيش على الشيطان. هذه صراحة الآيات، إصرار أهل البيت، أراهم نفسه، أراهم شخصه، فطرهم على معرفته، على التوحيد، على التوحيد. شنو هذا مفطور على التفتيش على الشيطان؟ كل هذا يعني هو هذا المقدار. أي مذهب ومكتب كان، فإن عظم العجائب. لماذا من العجائب؟ أولا هذه الآيات روايات مصرحة بأنها مفطورة على ماذا؟ معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإمام، مصرحة فيها. ثانيا في مقام الاحتجاج على الآخرين، فإذا كانت الفطرة هو هذا هو فهو يعني هو أصل التفتيش عن المذهب. هو يهود هم فتش عن المذهب، صار يهودي وحكم، صار نصراني، فلماذا يحاجج عليهم؟ قل كونوا هودا ونصارى تهتدوا، يقول لا سبقة الله، تركتم الصبر. كيف يحتج على الآخرين؟ فإن أعظم العجائب لوضوح أن الآيات والروايات الواردة في هذا الباب دالة على أنه تعالى عرف نفسه ولعباده، وصارت هذه الموهبة الكريمة منسية ومقفولة، فتحتاج إلى تذكير العارفين، لا أن الإنسان خلو وجاهل محض بالنسبة لمعرفة الله تعالى. يعني هذا الوجه يجعل يقول الإنسان خالي الذهن عن معرفته، ما يعرف شيء عن الله، فقط مقتول بالتفتيش. هذا على طرف النقيض مع هذه الآيات والروايات. الآيات والروايات ناصة ومصرحة بأن الإنسان ليس خالي الذهن، ليس جاهلا بالله حتى يفتش عنه. صحيح، إذا تريد أنت عندك نظرية، أنت نظريتك، هذا أقول أنا رأيي هذا، أما تقول هذا رأي الإمام، هذا رأي القرآن، هذا خلاف الإنصاف. نحن الآن من بدء ما دخلنا في هذا الفصل قلنا نحن نريد أن نرى ما الذي أتى به القرآن وأهل البيت في مجال معرفة الله، ما هو مدعاهم. هسه مدعاهم أنت ما تقبل به، بحث آخر، أنت حر لا تقبل. قل أنا ما أقبل بكلام الله وكلام الأئمة، الروايات التي هذا، أما تؤوله بهذه التأويلات هذا غير صحيح. يعني آيات ورد ليس فيها مجال للتأويل. ولماذا تؤوله؟ لأن عندك مبنى خاطئ، تجعل معرفة الله منالة، ومع أن هذه الآيات كلها مبرهنة، فيها براهين كما ذكرنا بالجملة، مبرهنة ليست تعبد محض. برهان التنزيه، أمس قلنا برهان كون الله ظاهر بغيره ينافي الألوهية وكذا، البراهين موجودة. قال سيد الموحدين سلام الله عليه: فبعث فيهم رسله. إن الرسول ما إجوا لإيجاد المعرفة، فبعث فيهم رسله فباتر إليهم أنبياء ليستعدوهم. طلب الأداء ميثاق فترته، في فترتك أكو ميثاق، أدي ميثاق الفترة. ويذكروهم منسية نعمتين، يعني المعرفة، المعرفة المنسية، هذه نعمة الله المنسية، هذا دور الأنبياء والرسل. أما أن يكون مفتور على التفتيش عن المذهب، الأنبياء يجون يقولون أنت مفتور على التفتيش، خلي أنا أعطيك مذهب اللي هو الحق، حتى أخلي يعني أفرغ في ذهنك المعرفة، لا، هذا خلاف الآيات والروايات. إذا هذه التأويلات والتوجيهات بالنسبة لكل هذه الآيات والروايات تأويلات غير متينة، لا ثبوتا لا إثباتا، ولا يوافق الروايات، وهو خلاف البراهين الموجودة فيها. لأن حصيلة الفصل الثاني أن معرفة الله جل وعلا أمر فطري بسيط، والكل عارفون بالله، والله هو يعرف نفسه، وليس لغير الله أن يعرف الله جل وعلا، الله ظاهر بذاته لا بغيره، وقد عرف نفسه لجميع العباد. ودور الأنبياء تذكير، دور الأنبياء تحويل المعرفة البسيطة إلى المركبة، يعني يلتفتوا إلى أنهم يعرفون، هذا هو دور الأنبياء، ودلت عليه كثير من الآيات والروايات. الفصل الثالث إن شاء الله ندخل في مواقف التعريف، أن هذه المعرفة أين حصلت؟ الآن ثبت عندنا أن الله عرف نفسه لعباده، أين عرف؟ في أي وعاء؟ في أي زمان؟ في أي مكان؟ سنبحث إن شاء الله من عالم الذر، عالم الأرواح، عالم الميثاق، عالم الأظلة إلى هذه الدنيا. مواقف مو موقف واحد، تعريف بعد التعريف، تعريف بعد التعريف. خلاص أنا أذكر.